قال: المسألة 37 في تصور العدل. وللعقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه. عندنا قضية كلية، قاعدة إن صح التعبير: كل نسبة وكل إضافة هي في الواقع حكم يتوقف على تصور طرفيها، على تصور طرفي النسبة المنسوب والمنسوب إليه، المحكوم والمحكوم عليه، الموضوع والمحموم. في مثال قولنا: زيد قائم، لا يمكن للعقل أن يحكم على زيد بالقيام إلا إذا تصور زيدا الموضوع، وتصور القيام المحمول، ثم يسند المحمول إلى الموضوع ويحكم بثبوت المحمول للموضوع. وهكذا في جميع النسب والإضافة. التناقض حكم العقل، فيندرج تحت هذه الضابطة وتحت هذه القاعدة. الحكم على طرفين بأنهما متناقضين هو فرع تصور المتناقضين، هو فرع تصور النقيضين. لابد أولا أن يتصور العقل النقيضين، أن يحضر النقيضان عند العقل، يتصور مثلا وجود زيد ويتصور عدم زيد، ثم يحكم بأن الأول يقابل الثاني، الأول ينافي الثاني، لا يجتمع مع الثاني. من هنا يأتي هذا الإشكال: إذا حضر النقيضان، إذا تصور العقل النقيضين، فإن النقيضان حضرا واجتمعا في العقل، وهذا خلاف القاعدة والضابطة التي تقول النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، لا يجتمعان مطلقا، لا في الخارج ولا في العقل، في أي ظرف، في أي وعاء من أوعية الوجود، لا يمكن للنقيضين أن أو لا يمكن للنقيض نعم للنقيضين أن يجتمع. فتصور العقل للنقيضين هو نحو من الاجتماع، فكيف تدعون أن النقيضان لا يجتمعان؟ والجواب على ذلك: هناك فرق بين التقابل الواقع بين وجود زيد وعدم زيد من جهة، وبين تصور وجود زيد وتصور عدم زيد. هناك فرق بين وجودي وعدم زيد، وبين صورة وجودي وعدم زيد. فرق بين الواقع وبين الصور. التناقض إنما يكون بين الأشياء، بين وجود زيد وعدمه. أما بين صورة وجود زيد وصورة عدم زيد، نقول هذا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين الصور. التناقض إنما يكون في محك الصورة لا في نفس الصورة، كما أنه لا تناقض بين، أو كما أنه في هذا الكلام كذلك يأتي في التضاد، لا التضاد يكون بين البياض والسواد، وليس بين صورة البياض وصورة السواد. هكذا نقول هنا في التناقض، التناقض يكون بين واقع وجود زيد وواقع عدم زيد، لا بين صورة هذه الصورة وتلك الصورة، صورة وجود زيد وصورة عدم زيد. فتصور النقيضين ليس اجتماعا لهما، لا يصدق عليه، لا يكون مصداقا لهذه الضابطة الكلية، أن النقيضان لا يجتمعان، لا يصدق عليه أنه نقيضان لما أشرنا إليه. إذن التناقض يحصل بين الوجود والعدم، ولا يحصل بين صورة الوجود وصورة العدم. فليس إذا تصورنا الوجود وتصورنا العدم فقد اجتمع النقيضان. إذن المورد الأول الذي يذكره الشارح والماتن من التناقض هو مورد التقابل الواقع بين وجود الشيء وعدم الشيء، بين وجود زيد وعدم زيد، بين وجود الإنسان وعدم الإنسان. فأولا العقل يلتفت إلى صورة الإنسان، ثم يحكم على هذه الصورة بأنه ليس لها مطابق في الخارج كما يقول الشارح. ما معنى يحكم بأنه ليس لها مطابق في الخارج؟ يعني يحكم بأنها معدومة، فيقول الإنسان معدوم، ثم يلتفت إلى نفس الصورة، إلى نفس الموضوع، ويحكم بأنه لها مطابق في الخارج. بعبارة أخرى يحكم على الإنسان بأنه موجود. فبين الصورتين، صورة وجود الإنسان وصورة عدم الإنسان، تناف وتقابل وتناقض. هذا هو المورد الأول الذي يتعرض له الشارح في بيان معنى التناقض. والتناقض كما يكون في موارد القضايا كذلك يكون في باب التصورات والمفردات. هذا المورد الثاني الذي يتعرض له. يقول قد يكون التناقض ليس بين قولنا الإنسان موجود والإنسان معدوم، وإنما يكون التناقض بين الإنسان واللا إنسان. عندنا فرق بين متعلق التناقض. متعلق التناقض أولا كان من قبيل التصديقات، أما متعلق التناقض في المورد الثاني فهو من قبيل التصورات. الإنسان العقل يتصور الإنسان ثم يرفعه ويسلبه، يقول ألا إنسان، يتصور عدمه، عدم الإنسان. فهذا كذلك نحو من التناقض، مصداق من مصاديق التناقض. هم في العادة حتى يجملون بين المورد أو يجمعون بين المورد الأول والثاني يعرفون التناقض بأنه تناقض كل شيء هو رفعه، هو نفيه وسلبه. فإذا كان متعلق التناقض من قبيل التصورات، من قبيل المفردات، فيكون نقيض الشيء رفعه وسلبه، وإذا كان الأمر في التصديقات فيكون السلب في مقابل الإيجاب، يكون السلب في مقابل الإيجاب، السلب يناقض الإيجاب. في الأخير نقيض كل شيء هو رفعه، واضح؟ إما أن يكون من قبيل التصورات التقابل الذي بين الإيجاب والسلب في التصديقات، وإما أن يكون من قبيل التقابل الذي بين الصورة وسلبها كما في التصورات. فعندنا الإنسان موجود نقيده، الإنسان غير موجود، الإنسان معه، وعندنا الإنسان نقيده اللا إنسان. لكن في كلا الموردين عندما نتكلم عن التناقض لا نتكلم عن صورة وجود الإنسان وصورة وجود أو وصورة عدم الإنسان، فإن لا تناقض بين الصورتين، وإنما التناقض بحسب الواقع ونفس الأمر. واقع وجود الإنسان يناقض واقع عدم الإنسان، وهكذا في المورد الثاني، فإنه لا تناقض بين صورة الإنسان وصورة سلب الإنسان، فإنه لا تناقض بين الصورتين، وإنما التناقض بحسب محكي الصورتين، واقع الصورتين. هذا الذي يذكره الماتن والشارح في هذا المقطع. نطبق العبارة، قال: وللعقل أن يعتبر، أن يتصور، أن يلحظ النقيضين، لكن تصور النقيضين ليس، واجتماع النقيضين في العقل ليس من قبيل اجتماع النقيضين، ليس اجتماعا للنقيضين. وللعقل أن يعتبر ويتصور النقيضين ويحكم، لأن الحكم فرع التصور، لا يمكن للعقل أن يحكم بالتناقض بين الطرفين إلا إذا تصور الطرفين، ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه، هذا ليس اجتماعا للنقيضين. أقول: للعقل أن يحكم بالمناقضة بين السلب والإيجاب. السلب والإيجاب هذا التناقض الذي يتعلق بالتصديقات، فلا بد أن يعتبرهما معا. العقل حتى يحكم بالتناقض لا بد أن يعتبرهما معا، لا بد أن يتصورهما معا، يتصور السلب والإيجاب ثم يحكم بأنهما متناقضين، لأن التناقض هذا تعليل. لماذا لا بد أن يتصور ثم يحكم؟ لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات، وكل نسبة وكل إضافة لا يمكن الحكم فيها إلا بعد تصور طرفي النسبة وطرفي الإضافة، لا يمكن تصوره إلا بعد تصور معروضه طرفي الإضافة والنسبة، فيكون متصورا، فيكون العقل متصورا للسلب والإيجاب معا، فيجتمع السلب والإيجاب إذن في العقل. من هنا يأتي الإشكال، إذا اجتمع السلب والإيجاب في العقل فقد اجتمع النقيضان، ولا استحالة في اجتماعهما في الذهن وفي العقل. الذهن أو العقل نفس الشيء، الذهن هو النفس في مرتبة الإدراك، صفحة النفس هذه التي بواسطتها النفس تدرك الأشياء، ولا استحالة في اجتماعهما في الذهن دفعة، لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن، ليس بالقياس إلى الصور، بل بالقياس إلى ما حكي الصور، ما تحكيه الصور، بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر. الآن يشرح كيف يقع، كيف يحكم، يتصور ويحكم العقل. فيتصور العاقل، أي العاقل، فيتصور صورة ما كصورة الإنسان مثلا، ثم ويحكم عليها، لأنه الكلام في التصديقات، ويحكم عليها بأنه ليس لها في الخارج ما يطابقها. يقول مثلا الإنسان معدوم، ثم يتصور صورة أخرى، هذه الصورة الأخرى لابد أن تكون هي عين الصورة الأولى حتى ينخفض الموضوع، لأنه من شرائط التناقض انخفاض الموضوع. نعم، ثم يتصور صورة أخرى فيحكم عليها بأن لها في الخارج ما يطابقها. يقول الإنسان موجود. بعد ذلك هنا يتحقق عندنا الطرفان، أي موضوع الحكم بالتنافي والتناقض. بعد أن يتحقق عندنا موضوع الحكم بالتنافي والتناقض، يأتي الحكم بالتنافي والتناقض، واضح؟ ثم يحكم بالتنافي والتناقض، ثم يحكم على أحدهما بمقابلة الأخرى، بأن هذه مقابلة لتلك، هذه تنافي تلك، تناقض تلك، لا تجتمع مع تلك، لكن لا من حيث أنهما صورتان حاضرتان في العقل، بل من حيث ما تحكيه كل صورة، بل من حيث أن إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى، أن إحداهما تحكي عن شيء موجود في الخارج، والأخرى تحكي عن اللاشيء، عن انتفائه في الخارج. هذا بالنسبة إلى المورد الأول، وهو التناقض في باب التصديقات، ثم يتعرض للتناقض في باب التصورات. وقد يتصور الذهن صورة ما كصورة الإنسان. هنا لا يأتي الكلام في يحكم عليها بأنها مطابقة أو غير مطابقة، لأن الكلام ليس في التصديقات، الكلام في التصورات. وقد يتصور الذهن صورة ما كصورة الإنسان، ويتصور سلبها، يتصور سلب الإنسان، سلب الإنسان، نفي الإنسان، رفع الإنسان، لأنه الآن يعلل، هل يمكن للعقل أن يتصور عدم الإنسان، سلب الإنسان؟ أقول نعم، العدم، عدم الإنسان يمكن للعقل أن يتصوره، قابل للتصور. لماذا قابل للتصور؟ يأتي يستدل، لأنه متميز على ما تقدم. عدم الإنسان، العقل يميز بين عدم الإنسان وعدم الفرس، بين عدم الإنسان وعدم الحجر، والتميز فرع أن يكون متصورا. إذن العدم المضاف هذا يتصوره العقل، وقد يتصور الذهن صورة ما ويتصور سلبها، لأنه متميز. لماذا يتصور السلب، سلب الصورة وعدم الصورة؟ لأن العدم متميز عن ذاك العدم، فيكون قابلا للتصور على ما تقدم، هذا ذكرناه سابقا. ويحكم على الصورتين بالتناقض، فهنا حكمه على الصورتين، لا الحكم على التصورين، لا الحكم على التصديقين، ويحكم على الصورتين بالتناقض. إذن ما يشكل موضوعا للتناقض؟ التناقض حكم على طرفين. الآن الطرفان قد يكونان من قبيل التصورات، وقد يكونان من قبيل التصديقات، واضح؟ ويحكم على الصورتين بالتناقض، لكن لا باعتبار أنهما في العقل، لا باعتبار أنهما صورتان، لا باعتبار حضورهما في الذهن، بل بالاعتبار الذي ذكرناه، باعتبار أن الصورة تحكي عن واقع، واقع الإنسان لا يجتمع مع واقع اللا إنسان، هذا الذي يريد أن يقوله. ثم قال: وأن يتصور إذن للعقل أن يعتبر النقيضين، وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه وعدم العدم، بأن يمثل في الذهن ويرفعه أو ويرفعه وهو ثابت باعتبار وقسيم باعتبار، ولا يصح أو ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت ولا تناقض، ولا تناقض في البين. إذن هنا يقرر جملة من الأمور: العقل أولا له قابلية أن يتصور جميع الأشياء، أو دعنا نقول العقل له هذه القابلية لأن يتصور العدم المطلق. أولا يتصور العدم المطلق، ثم في مرحلة لاحقة يضيف هذا العدم المطلق إلى الأشياء، فيمكنه أن يتصور عدم جميع الأشياء. إذن عدم جميع الأشياء يتوقف على تصورين: تصور عدم، تعقل عدم جميع الأشياء يتوقف على تصورين، تصور العدم المطلق وتصور جميع الأشياء. ثم يأتي العقل يركب بين الصورتين، بين صورة العدم المطلق وصورة الأشياء، فيتصور عدم جميع الأشياء: عدم الإنسان، عدم الحجر، عدم الشجر، وهلم جرا. هذا أولا. ثم يترقى الماتن ويقول: بل له القابلية على أن يتصور عدم نفسه، لأنه واحد من الأشياء الموجودة في الأعيان هو العقل. العقل موجود من موجودات هذا العالم، فله العقل له المقدرة لأن يتصور نفسه. بعد ذلك يضيف العدم المطلق إليه فيتصور عدم نفسه. واضح؟ ثالثا العقل له القابلية ليس فقط على تصور العدم، بل على تصور عدم العدم. يتصور العدم المطلق، هذا العدم المطلق يتصوره العقل، ثم يرفع هذا العدم المطلق، ثم يقوم بسلب صورة العدم المطلق، يتصور سلب العدم المطلق. فصورة سلب ونفي العدم المطلق هذه تصور لعدم العدم. هذا الآن كيف يقوم به الذهن؟ أولا يقوم بإبداع صورة ومفهوم العدم، فهو كما يتصور الأشياء، كما يعتبر الأشياء والماهيات، يعتبر العدم ماهية من الماهيات، شيئا من الأشياء، معقولا من المعقولات، فيتصور العدم المطلق. ثم يقوم بسلبها ونفيها، فهو كما يسلب وينفي الإنسان وينفي الفرس، يقول ألا إنسان ألا فرس ألا حجر وهلم جرة، يسلب العدم، ألا عدم، فيتصور عدم العدم. هذا الذي يذكره الماتن في الجزء الأول من هذا المتن، قال: وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه وعدم العدم. بأن يمثل في الذهن أو يمتثل في الذهن، لا أدري هنا إذا يوجد خطأ أو لا يوجد خطأ، أو يمتثل في الذهن المعنى والمفهوم ويرفعه. إذن أولا يمثل أو يمثل أو يمتثل أو يرتسم وينتقش مفهوم العدم المطلق، ثم يقوم الذهن والعقل برفعه وسلبه، فيتعقل صورة عدم العدم. أقول الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية، يتعقل الحركة ويتعقل السكون، يتعقل مثلا العلم ويتعقل الجهل، يتعقل القدرة ويتعقل العجز. إذن لا فرق من هذه الجهة، المعقول سواء كان وجوديا أو كان عدميا، فالعقل له القدرة والقابلية على أن يتصور جميع هذه المعقولات، ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء، يتصور جميع الأشياء ثم يضيف إليها العدم المطلق فيتصور عدم جميع الأشياء. تعليل، لماذا يتصور عدم جميع الأشياء؟ لأنه يتصور العدم المطلق ثم يضيفه إلى الأشياء فيتصور عدم الأشياء، لأنه يتصور العدم المطلق ويمكنه أن يقيسه ويضيفه أو يضيفه إلى جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه. من هذه الأشياء نفس العقل، فيضيف العدم إلى العقل فيتصور عدم نفسه، فيتصور الذهن عدم نفسه، وكذلك يمكنه أن يلحظ نفس العدم، بمعنى أن الذهن يمثل للعدم صورة ما معقولة متميزة عن صورة الوجود، بعد ذلك ويتصور رفعها فيتصور عدم العدم. من هنا قد يرد إشكال وشبهة تذكر في مثل هذه المواضع. قالوا العدم المطلق لا يخبر عنه، قولكم هكذا يقول المستشكل، قولكم العدم المطلق لا يخبر عنه، هذا حكم متهافت ومتناقض. لماذا؟ لأننا حكمنا على العدم المطلق بأنه، بماذا حكمنا عليه؟ بماذا حكمنا عليه؟ بأنه لا يخبر عنه. الآن حكمنا على العدم المطلق بأنه لا يخبر عنه، هذا إخبار عنه، هذا نحو من الإخبار، هذا نوع من الإخبار. فكيف يقال العدم المطلق لا يخبر عنه؟ أنت عندما تقول العدم المطلق لا يخبر عنه، أنت تخبر عن العدم المطلق. العدم في هذه القضية وقع موضوعا ومحكوما عليه، وحكمت عليه وأخبرت عنه بأنه لا يخبر عنه. هذه قضية تناقض ذاتها وتستبطن انتفاءها. هذا تناقض صارخ. هذه شبهة، ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ يقولون العدم يلحظ ويتصور بلحاظين ومن حيثيتين ومن جهتين. العدم قد يقع مفهوما، صورة العدم. إذا كان العدم مفهوما فقد يكون موضوعا في قضية. العدم المفهوم الذي يقع موضوعا في قضية، هذا يندرج تحت الثابت والموجود، لأنه مفهوم والمفهوم موجود من موجودات هذا العالم، لكنه موجود في وعاء العقل، موجود في وعاء الذهن. فإذا كان العدم مندرجا تحت الثابت والموجود من هذه الحيثية، صح أن يخبر عنه، صح أن يخبر عنه، لأنه يأخذ حكم الموجود والثابت. لكن بماذا يخبر عنه؟ يخبر عنه بهذا المحمول، بأنه لا يخبر عنه، إلا أن هذا المحمول يحمل على العدم، لا من حيث أنه موجود مفهوم وموجود من موجودات هذا العالم، بل من حيث أنه يحكي عن واقع، من حيث محكيه. العدم يحكي عن واقع، هو هذا البطلان المحض، اللاشيئية، البطلان المحض، هذا المعنى يحكي عنه لفظ العدم. فهذا المعنى الذي يحكي عنه من حيث حكايته عن هذا الواقع لا يخبر عنه، يحكم عليه بأنه لا يخبر عنه. إذن العدم له حيثيتان، حيثية كونه مفهوما فيكون موجودا ذهنيا، وحيثية كونه حاكيا، لأن المفهوم يحكي عن ما يقابله، عن مصداقه. كل مفهوم له واقعية يشير إليها. فمن هذه الجهة، من جهة أن هذا المفهوم له واقعية يشير إليها، نقول لا يخبر عنه. لكن من تلك الجهة التي يكون بسببها موجودا، يصح الإخبار عنه. إذن لا تناقض في البين، لأن شرط التناقض غير متحقق فيما نحن فيه. ما هو شرط التناقض؟ شرط التناقض وحدة الموضوع، وحدة الموضوع. ما نحن فيه فاقد لهذا الشرط، لأن العدم الذي يخبر عنه ليس هو العدم الذي لا يخبر عنه، العدم الذي من حيث أنه مفهوم وموجود ذهني يخبر عنه، لكنه من حيث أنه يحكي واقعا لا يخبر عنه. فيصح أن نحكم على العدم المطلق بأنه لا يخبر عنه. يتغير الموضوع، لأن الموضوع قد يتعدد بذاته وقد يتعدد بالحيثيات. هذا موجود كما في موضوعات مسائل العلوم. في النحو نقول موضوع النحو الكلمة، الصرف موضوع الصرف الكلمة، لكن كيف يختلف النحو عن الصرف؟ بالحيثية، لا بالموضوع، بالحيثية. الحيثية كذلك تعدد الموضوع. الكلمة من حيث الإعراب والبناء هي موضوع النحو، الكلمة من حيث الإعلال وغير ذلك من أمور الصرف الذي نسيته ونسيت معظمه، فهو موضوع علم الصرف. ففرق بين الكلمة من حيث الإعلال وغيره مما يعرض لمعنى مما يبحثه الصرفي، وبين الكلمة من حيث الإعراب والبناء. الحيثية كذلك تغير الموضوع. بعد ذلك يذكر الشارح هذا المطلب، يقول: العدم المطلق الذي يأتي إلى الذهن هو من جهة ومن حيثية قسم ونوع من أنواع الوجود، لكنه من جهة أخرى قسيم ومقابل للوجود. فمن جهة أنه قسم ونوع للوجود يكون مندرجا تحت الوجود، إذن يحكم عليه، لكنه من جهة أنه قسيم للوجود في مقابل الوجود، وجود لا يخبر عنه، بأنه لا يخبر عنه، يثبت له هذا الحكم بأنه لا يخبر عنه. هذا الذي يذكره في هذا البحث. قال: وهو العدم ثابت، يعني يندرج تحت الثابت والموجود، لكن باعتبار وبلحاظ ومن حيثية أنه مفهوم من المفاهيم، لكنه باعتبار آخر وقسيم مقابل، فهو يندرج تحت الوجود باعتبار، لكنه باعتبار آخر مقابل للوجود، ينافي الوجود، يناقض الوجود، وقسيم باعتبار آخر، ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت، من حيث أنه يحكي عن معنى، من حيث ما يحكيه من البطلان المحض، لكنه من حيث أنه قسيم للوجود أو للموجود، لكنه من حيث أنه ثابت وقسم ومندرج تحت الوجود يصح الإخبار عنه، ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت، أي من حيث أنه مقابل وقسيم للوجود، فلا تناقض ولا تناقض. قال: ويكون العدم ثابتا ويكون شوف يكون العدم ثابت، ويكون ثابتا، أي يكون العدم ثابتا. كيف يكون العدم ثابتا؟ نقول: لأن العدم صورة العدم، مفهوم العدم من جهة صورته ومفهومه يكون ثابتا في الذهن، ويكون ثابتا باعتبار تصوره من هذه الجهة، لأنه متصور فيكون ثابتا، لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني، هذا هو العدم المطلق. العدم المطلق هو هذا الرفع لكل أنواع وأنحاء الوجود، سواء كان في الذهن أو في الخارج، هذا هو العدم المطلق، لأن رفع الثبوت بهذا الإطلاق والشمول للثبوت الخارجي والذهني هو تصور، هو نحو من التصور فيكون ثابتا، هو تصور لما ليس بثابت ولا متصور أصلا، هو تصور لما ليس بثابت يعني في الخارج ولا متصور أصلا يعني فقط في الأذهان، يعني هو تصور لما ليس ثابتا بالثبوت الخارجي أو ثابتا بالثبوت الذهني، لكنه وهو ثابت باعتبار تصوره فيكون ثابتا، هذا وإن كان عدما مطلقا لكنه ثابت باعتبار تصوره. العدم يكون ثابتا وقسيم والعدم قسيم لمطلق الثابت. يكون مقابلا للثابت، مقابلا للموجود، ينافي الموجود. لماذا ينافي الموجود؟ ببساطة لأن العدم هو سلب الموجود، وسلب مقابل كل شيء هو رفعه وسلبه. وقسيم لمطلق الثابت والموجود فينافيه، لكن باعتبار أنه سلبه. الآن لا ينبغي أن تستوحش أنه كيف يكون الشيء مندرجا تحت شيء وقسيما له. أنت قلت العدم يكون مندرجا تحت الثابت وقسما من الثابت، ثم يكون قسيما للثابت وقسيما للموجود. وهل يكون الشيء قسما وقسيما للشيء؟ يقول لا تستبعد، لا تستبعد هذا الأمر، ولا استبعاد في ذلك، لأن العبرة باختلاف اللحاظ والحيثية، ولا استبعاد في ذلك. فإنا نقول الموجود إما ثابت في الذهن أو ثابت في الخارج، إما أو غير، يعني ثابت غير ثابت في الذهن. فنقسم الموجود إلى الثابت في الذهن وإلى المعدوم في الذهن. اللا وجود من جهة هو نفي للوجود، اللا وجود سلب الوجود، نفي الوجود، فيكون مقابلا للوجود. ألا يكون مقابلا له؟ لماذا هو مقابل له؟ لأنه نفيه وسلبه. اللا وجود قسيم للوجود، لكن هذا لا يمنع أن يكون اللا وجود مندرجا تحت الوجود، قسم من أقسام الوجود، لأننا نقسم الموجود إلى الموجود في الخارج، إلى الموجود في الذهن، وإلى اللا موجود في الذهن. فأصبح اللا موجود قسما من أقسام الموجود. اللا وجود قسيم للوجود لأنه سلبه ورفعه، ومن حيث أنه، لكن اللا وجود مفهوم. اللا وجود أليس مفهوما؟ اللا هكذا يقول، اللا وجود أليس مفهوما؟ أنت ألا تتصور اللا وجود؟ أنت تقول اللا وجود، إذا تتصور، تتعقل اللا وجود. فاللا وجود وإن كان منافيا للوجود، وإن كان يقابل الوجود، لكنك أنت تتعقل اللا وجود. إذا تتعقل اللا وجود، فهذا اللا وجود أين يكون؟ يكون في الذهن، يكون في العقل، فيندرج تحت الموجود، لأن الموجود إما في العقل، إما في الذهن، وإما خارج الذهن. واضح ماذا يريد أن يقول؟ فاللا وجود قسيم للوجود لأنه ينافيه، لكنه ومن حيث إنه مفهوم، يعني يتصوره الذهن، فلا بد أن يكون من قسم الموجود الذهني، فيكون قسما من أقسام الموجود. ومن حيث إنه مفهوم قسم من الثابت والموجود، لأن الموجود إما في الذهن وإما خارج الذهن. والحكم على رفع الثبوت المطلق، يعني الحكم على العدم المطلق بأنه لا يخبر عنه، والحكم على رفع الثبوت المطلق وعلى العدم المطلق من حيث إنه متصور عندما نحكم عليه ونخبر عنه، نخبر عنه من حيث أنه متصور، يعني من حيث أنه موجود في الذهن، لا من حيث ما يحكيه، لا من حيث أنه يحكي العدم والبطلان وعدم الثبوت، لا من حيث أنه ليس بثابت ولا يكون متناقضا. لماذا؟ لاختلاف الموضوعين، وشرط التناقض وحدة الموضوع. والحمد لله رب العالمين.